بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنيث مطلقا. المحلوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحلف على نفسه فعل أو ترك شيء، مثل: والله لا أشرب الماء، فشرب. والقسم الثاني أن يحلف على من يمتنع بيمينه كالزوجة والولدان، مثل لو قال لزوجته: إن خرجت إلى أختك فأنت طالق، ومثل لو قال لولده: والله لو ذهبت إلى السوق فسأضربك، فضربه. وهذان الحكمان وهذان القسمان يحنث إذا كان عالما ذاكرا، وإذا كان ناسيا جاهلا في الطلاق والعتاق يقع أيضا، وسبق هذان القسمان. والآن يذكر القسم الثالث، وهو إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه، يعني لا سلطان له عليه في الاستجابة لما حلف عليه لذلك. وهذا الحكم إذا فعل ذلك الأمر يحنث كما سيأتي، سواء كان ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. لذلك قال: أو على من لا يمتنع بيمينه، أي حلف على من لا يمتنع بيمينه، ومثل له بقوله: من سلطان، مثل لو قال شخص: من الرعية، والله يا رئيس دولتنا لا تذهب مع زوجتك إلى البرية، بل امكث في قصرك. فالسلطان لا يستجيب له، لا يراه شيئا. فلو خرج السلطان مع زوجته البرية يحنث، لأن يمينه هنا لما عقدها يعلم أن ذاك السلطان لن يستجيب له ولن يخاف منه. قال: وغيره، يعني وغير السلطان، مثل الأجنبي منك، أي غير الزوجة والولدان. مثال ذلك: لو قال شخص لجاره: والله لا تركب سيارتك هذه، وإنما اركب سيارتك الثانية، فخالفه الجار يحنث، لأنه ليس له سبيل على جاره بأن يحلف عليه. وكذا لو حلف على زميله وقال: والله إن أكلت لحما في بيتك، لو قال: والله لا تأكل لحما في بيتك، فأكل في بيته لحما، يحنث، لأنه ليس له أن يمنع زميله من الأكل في بيت زميله. لذلك قال ففعله، يعني فعل السلطان أو الأجنبي منه ما يخالف يمينه، قال حنف مطلقا سواء كان السلطان أو الأجنبي عالمان أو ناسيان أو جاهلان أو غير ذلك. ومن باب أولى أنه في الطلاق والعتاق يقع. ثم بعد ذلك لما ذكر هذه الأقسام الثلاثة انتقل بعد ذلك لحكم جديد فقال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. قوله وإن حلف هو أي الحالف نفسه، حلف على نفسه هو أو غيره ممن يقصد منعه، يعني أو حلف على أي حلف على من يقصد منعه ممن يطيعه من الزوجة والولدان أو ممن لا يطيعه من السلطان والأجنبي. يعني لو حلف في أي من الأقسام الثلاثة السابقة على بعض ما في الكل، مثل لو قال شخص والله لا آكل خبزة فأكل جزءا منها لم يحنث، لأنه لا يحنث إلا إذا أكل الجميع. وكذا لو قال والله لا أشرب كأس عصير فشرب نصفه لم يحنث، قال ما لم تكن له نية، يعني إلا إذا نوى بهذا اللفظ أن إلا إذا نوى بهذا اللفظ الكل، مثل لو قال والله لا أشرب هذا الكأس من الماء وهو ينوي جميعه لأنه كثير عليه، فلو وهو يقصد أن لا يشرب منه شيئا لأنه صائم مثلا، فلو شرب جزءا منه يحنث. ومثال ذلك أيضا لو قال والله لا آكل الأرز وهو يقصد لا يأكل شيئا منه لأنه يضره، فلو أكل حبة يحنث. لماذا؟ لوجود النية. أما إذا لم ينوي فقال والله لا آكل أرز الأرض وهو لم ينوي بعضه، فلو أكل حتى يموت من الأرز لا يحنث لأنه لم يأكل جميع أرز الأرض. وهكذا ذلك قال بعض ما حلف على الكل لم يحنث ما لم تكن له نية. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى من باب الأيمان وإليه بإذن الله باب النذر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول لو حلف على صديقه أن يشرب العصير فلم يشرب منه إلا شيئا يسيرا هل يحنث؟ أولا نسأله عن نيته، هل يقصد أن يشرب منه شيئا يسيرا أو يقصد الجميع؟ إذا قال لا نقصد الجميع فشرب شيئا يسيرا يحنث وإلا فلا. هذا جانب. جانب آخر ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن اليمين التي يقصد منها إكرام الآخرين لا يحنث، مثل لو قال شخص لآخر خذ الشاي اشرب، فقال ما أريد، قال والله تشرب، فلم يشرب ذاك، على قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يحنث، لأن كل فعل فيه إكرام للآخر لا يحنث. ومثل لو قال شخص ادخل بيتنا، قال ما، قال لا، فقال والله تدخل، قال لا، قال والله تدخل، وما دخل لا يحنث. واستدل رحمه الله بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في الصلاة، فخالف باب الإكرام، يعني كان أبو بكر واقفا، فقال فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فجلس لئلا يكون أبو بكر واقفا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فلما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لشرع الله، قال شيخ الإسلام فكل ما فيه إكرام للآخر لا يحدث. نقول مفهم استدلال شيخ الإسلام في المسألة الأخيرة، مثل لو شخص تأتي، شخص كبير تأتي وتضع عنده كرسي وتقول له والله تجلس، فما جلس، قال والله تجلس فما جلس، أنت وضعت الكرسي إكراما له، فكل ما فيه إكرام لا تحنث. والاستدلال أن مسلم كان جالس في الصلاة يصلي وهو جالس في مرضه عليه الصلاة والسلام الأخير، وقبل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، كان مريضا عليه الصلاة والسلام، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أبو بكر جلس فيصلي بالناس أبو بكر وهو جالس وهذا وهو جالس، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يقوم فما قام، فهنا عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عصيان باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكذلك لو حلف لا يحنث، يعني لو قال والله لا أقوم إكراما لك ما يحنث. هذا استدلال شيخ الإسلام رحمه الله. لكن الأصل للإنسان يحفظ يمينه حتى لو باب الإكرام يكفر، للنص الله يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، أي يمين، إكرام وغير يمين، إذا لم تفعل يحنث. قل لو نصرانيا تهود أو العكس، أو نصرانيا أصبح مجوسيا أو مجوسيا تنصر فليقتل، ثم أخبرناكم لا يقتل إلا من يخرج من هذا الدين، لأنه الدين الحق. يقول هل العوام والجهل من هذه الفرق يكفرون أيضا أم فقط علماء مساعدهم؟ مسألة عدم تكفير العوام هذه مسألة حادثة أصبح الإرجاء، فما كان قديما من أهل العلم يقول هذا التكفير خاص بأهل العلم دون العامة، الحكم سواء، القرآن واحد للجميع. الله يقول قد جاءكم بصائر، الجميع جاء، ذكر أنثى صغير كبير، فمن يستثني العوام من الضلالة هذا خطأ كبير ولم يسبق إليه، فقط لم يرد له في السنوات المتأخرة. الله عز وجل كفر النصارى عوامهم وعلماءهم، لقد كفر الذين قالوا الله ثلاثة، العالم والعامي. والله عز وجل أخبر العوام بقولهم وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، نحن عوام لكن هم ضلونا، الله قال ربنا أنتم ضعفين من العذاب. وكذلك عوام الفرق الضالة نفس العلماء، نفس العلماء من الجهمية والرافضة والنصارى واليهود سوا، عوامك سوا. لذلك أنت لو تقرأ في كتب العلماء السالفين ما يقولوا النصارى كفار إلا الجهلة إلا العوام، ما في أبدا، ما تجد. والجهمية كفار إلا العوام، لا ما في استثناء، الله يقول من يعص الله ورسوله تعدى حدوده يدخله نارا، عامي ولا عالم سواء. يقول هل جماعة المعاصرة تدخل في فرق الضلالة؟ الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول تخصيص تسمية الطائفة بعينها هذا من علم الغيب، لأنه قد تخرج طوائف أخرى غير هذه، ذلك في تعداد الطوائف الآن عددها أكثر من 73، لكن والله أعلم بعضها يرجع البعض. وأما اليهود والنصارى فقال الشيخ الإسلام رحمه الله باتفاق الأئمة الأربعة لا تدخل في فرق هذه الأمة، لأن من الفرق السابقة تفترق اليهود 71 فرقة والنصارى 72 فرقة، وهذه الأمة يعني غير اليهود والنصارى، لأن بعض أهل العلم قديما البغدادي ذكر بأن عدد الفرق 500 فرقة، لكن بعضها يرجع البعض. يقول هل ورد اسم السلفية لأهل السنة؟ الاسم هذا وارد، لذلك شيخ الإسلام وغيره دائما وما سلف وسلف هذه الأمة وما سار عليه السلف والسلف الصالح، وكذا الطحاوي ذكرها السلف الصالح، يعني هذا اللقب من القرون المفضلة، ويسمون أيضا أهل السنة والجماعة، ويسمون أيضا كما سماهم شيخ الإسلام كثيرا أهل السنة والحديث. وما عداها من الطوائف كلها محدثة، يجب أن تكون تحت مظلة، أي يجب أن تكون تحت منهج أهل السنة والجماعة. ذلك الله يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الأصل أهل السنة والجماعة فقط، ما عداها من الطوائف يجب أن يلحقوا بها، سواء قلنا السلف أو أهل السنة والجماعة، أهل السنة والحديث كل اسم واحد. يقول فرق بين العقيدة والمنهج والتوحيد، أولا بين العقيدة والتوحيد، العقيدة شاملة لكل ما يعتقد المسلم من الاعتقاد في الصحابة والإيمان باليوم الآخر والحساب والجنة والنار والأسماء والصفات وغيرها، تمام. التوحيد خاص في توحيد الله ربوبيته أسماءه وصفاته وألوهيته، يعني علامات الساعة وشراط الساعة والدجال ما تدخل في التوحيد، فالعقيدة أعم. والمنهج يعني الوسيلة، مثل لو شخص قال أريد أن أجلس مع أهل فسق وأجلس ولو عندهم أغاني أستمع أنا وياهم، قل له هذا منهج غلط، اللي هي الوسيلة غلط، لا أغلق الأغاني لا تجلس معهم، تمام. هذا المنهج الوسيلة، يعني مثلا بعض الطوائف تستبيح الكذب لأمر آخر، نقول منهجكم غلط، الوسيلة هذه غلط، وهكذا. فأحسن الوسائل إلى أحسن الغايات هو منهج سلف الأمة. يقول منهج السلف والسنة الجماعة هو الحق بلا شك، لكن المشكلة المحاصرة هي هي اختلاف المنتسبين لأهل السنة في فهم طريق أهل السنة. ادعى غير السنة أنهم هم أهل السنة، الإحداث في الدين ونسبته إلى السلف، فما علاج هذه المشكلة؟ هو العلم، وإلا كل يدعي وصلا بليلة. بعض الناس إذا صار عنده علم قليل ولو في تحريف يقول من أهل السنة ويبدع الآخرين، فالصحيح وبعض يقول أهل السنة وليس من أهل السنة، فالعلم الكتاب والسنة هو أهل السنة والجماعة. لذلك قد تجد من يدعي أنه من أهل السنة هو على خطأ، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وكان مذهب الأشاعرة يسمى مذهب أهل السنة والجماعة، يظنه هو أهل السنة والجماعة. نعم. يقول هل يجوز التعميم على أهل بلاد معينة بأنهم على بدعة مثلا نحو ذلك، وما ضابط ذلك إذا كان ظاهر فيهم هذا الأمر؟ ولو كان يوجد فيهم أفراد يصح. صحيح البخاري ومسلم بن سلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب وفيهم مسلمون، لكن إذا مدام غلب، وكذا لو قال شخص ذاك البلد أهل فسق وفيهم تجد أولياء أفراد وهكذا، ولو قال شخص فيهم بدع فيهم كفر فيهم كذا كذلك صح. ولم نقل إنه أدق، يعني تعبير الأخير، لأن التعبير الأول تعبير نبوي، تأتي قوما أهل كتاب.